بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وصل بنا المقام إلى الحديث عن الكلام، بعد أن أنهى المصنف، بعد أن دخل في علم المعاني وتعرض لتعريف علم المعاني وشرح بعض مفرداته، جاء ليتكلم عن الكلام. قال: تعريف الكلام وهو القول المركب المفيد. قال: وهو القول المركب المفيد. ثم قال: شرح التعريف: المراد بالقول هنا اللفظ الموضوع في اللغة لمعناه، وهو ما يعرف عند اللغويين بالمستعمل ويقابله المهمل، وهو الذي أهمل ولم يوضع لمعناه. إذن تعريف الكلام هو القول المركب المفيد، فالقول جنس في التعريف. قال أيضا في تعريفه: المراد بالقول هنا اللفظ الموضوع في اللغة لمعناه، لأنه اللفظ قد يكون موضوعا وقد يكون ليس موضوع. هذه الألفاظ، ألفاظ الكلمات اللغة الكثيرة، إن كانت من اسم أو فعل أو حرف، كلها كلمات موضوعة، كلها لفظ موضوع وضعها الواضع لمعنى معين. في مقابل كلمات، في مقابل ألفاظ قد يطلقها الإنسان، لا نقول كلمات، في مقابل لفظ قد تطلقه أنت وهو ليس موضوعا، ليس موجودا في اللغة، ليس موضوعا في اللغة. كما لو قلت مثلا دايز، دايز داليا زاي دايز، هذا اللفظ ليس موجودا في اللغة وليس موضوعا في اللغة، بينما زايد زايا دال، هذا اللفظ موضوع. ولذلك هذا اللفظ الموضوع يسمونه، يطلقون عليه اللغويون، يطلقون عليه المستعمل. مستعمل سواء كان هذا اللفظ استعمل في معناه الذي وضع له، أو أنه استعمل في معنى غير ما وضع له، المهم أنه هو لفظ موضوع. مثلا الأسد لفظ موضوع في اللغة، ولكن قد يستعمل في الحيوان المفترس، وحينئذ يكون استعماله فيما وضع له، لأن هو وضع للحيوان المفترس. وقد يستعمل في الرجل الشجاع، في الرجل الشجاع، والرجل الشجاع لم يوضع له اللفظ، معناه لم يوضع له اللفظ. وعلى كل حال، سواء استعمل في المعنى الموضوع له أو استعمل في المعنى غير الموضوع له، هو يبقى لفظ موضوع، لفظ وضع لمعنى. في مقابل المهمل الذي لم يوضع أصلا، لم يوضع أصلا في اللغة، وذكرنا مثاله دايز. قال: وينقسم القول إلى مفرد ومركب. جاء ليقسم القول إلى مفرد ومركب. لماذا؟ لأنه في التعريف هو قال القول المركب، فالقيد الأول في التعريف هو المركب، والمركب في مقابل المفرد، فاحتاج أن يبين ما هو المفرد وما هو المركب. قال: ويراد بالمفرد هنا الكلمة في اصطلاح النحويين. ويراد بالمفرد هنا الكلمة في اصطلاح النحويين، أما المركب فيراد به ما تألف من كلمتين فأكثر. طبعا هذه ضابطة النحويين، لأنه هناك أيضا ضابطة للمفرد والمركب للمناطق هو لم يتعرض لها، والصحيح أنه لا يتعرض لها، لأن هؤلاء المناطق يفكرون بطريقة أخرى. أما نحن في علوم اللغة العربية نفكر بطريقة أخرى أيضا، لأننا نعتني باللفظ وعنايتنا تختلف، يعني هناك تركيز العمل في علوم اللغة يختلف عن تركيز ومركز العمل في المنطق. لذلك هو جاء إلى ضابطة النحويين في المفرد والمركب. المفرد عند النحويين هو المراد به الكلمة، سواء كانت تلك الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. والمراد بالمركب هو ما تألف من كلمتين فأكثر، ما تألف من كلمتين فأكثر. إذن هذه الضابطة احفظوها، ضابطة اللغويين، ضابطة النحويين أو البيانيين الذين هم البلاغيون، ضابطتهم أنه الكلمة إذا كانت واحدة، كلمة واحدة يظهر عليها إعراب واحد فإنها مفرد، وإذا كانت مركبة من كلمتين فأكثر ويظهر عليها أكثر من إعراب أو حركة بناء فإنه مركب. قال: وينقسم المركب إلى أربعة أقسام، وهي إلى آخره. لماذا هو اعتنى بتقسيم المركب ولم يقسم المفرد؟ يعني هو محل اهتمامه المركب، هو الذي يدخل في تعريف الكلام، أما المفرد فهو خارج عن التعريف. قال: وينقسم المركب إلى أربعة أقسام، وهي أولا المركب المزجي. المركب المزجي، ما هو المركب المزجي؟ قال: وهو ما تألف من كلمتين مزجتا مزجا صيرهما كلمة واحدة مثل بعلبك. يعني في الأصل فإن هذه الكلمة بعلبك كانت هي كلمتين، كانت بعل وبك، بعل وبك كلمتين مزجتا ركبتا ومزجتا، فصارتا كلمة واحدة، حتى أنها تكتب متصلة. وهذا فرق المركب المزجي عن بقية أقسام المركب التي لا توصل فيهما الكلمة الثانية بالأولى. هنا في المركب المزجي فإنهما يصلون بينهما حتى في الرسم، رسم الكلمة، فتجد أن بعلبك متصلة الكلمة الثانية بالأولى، الباء من بك متصلة باللام من بعل. وطبعا هناك عندنا كلمات كثيرة من هذا التركيب المزجي، مثل حضرموت، مثل معدي كرب، وشيبويه، وغيرها من الكلمات، نبطويه، قولويه. طبعا هناك يعني تقسيم لهذا المركب المزجي، تقسيم أساسي يقسمونه إلى ما ينتهي بويه وإلى ما ينتهي بغير ويه. هناك طبعا يرتبون عليه أثر من جهة إعرابه أو بنائه، يعني حالته من حيث الإعراب والبناء. نحن لا نتعرض إلى هذه التقسيمات لأننا لا نريد أن ندخل في حالات الإعراب والبناء للمركب المزجي، وهذا يرجع فيه إلى علم النحو. فقط نشير إشارة أن المركب المزجي من نوع العلم، يعني بعد أن ركبت هاتين الكلمتين أطلقتا إطلاق الأعلام، واستخدمتا كشيء وككلمة واحدة، وضعت لمعنى واحد في الخارج. كما أنك تسمي ولدك محمد، فإن محمد كلمة واحدة أطلقت على ذات في الخارج التي هي ولدك محمد، وهذا الوضع وضع أعلام ومحمد علم على ولدك. هنا بعد أن ركبت هذه الكلمة أطلقت واستخدمت كعلم، يعني سلبت منها الدلالة التركيبية، سلبت منها الدلالة التركيبية وصارت لها دلالة إفرادية على ذات في الخارج، هي قد تكون مدينة كما في بعلبك، أو قد يكون شيء آخر، شخص كما في سيبوي ونفطوي. المهم أنها صارت علام من نوع العلام. إذن احفظوا أن هذا المركب المزجي هو من نوع الأعلام، يعني بالضبط كما نستخدم محمد نطلقه على الشخص المخصوص في الخارج إطلاق الأعلام، كذلك هنا هذا المركب المزجي بعد أن ركب سلب منه الدلالة التركيبية واستخدم استخدام الأعلام فصارت دلالته إفرادية. ثانيا المركب الإضافي، المركب الإضافي وهو ما تألف من كلمتين أضيفت أولاهما إلى الثانية مثل سيرة النبي. المركب الإضافي واضح، هذا عندنا مركبات كثيرة إضافية، يعني مضاف ومضاف إليه، يسمى الأول مضاف والثاني مضاف إليه، مثل عبد الله مثلا صفة عبد الله، فإن هذا صفة، أو أنه سيرة النبي غلام زيد، وهكذا من المركبات الإضافية. كانت هاتان الكلمتان لهما معناهما الخاص بهما، السيرة لها معنى خاص بها، والنبي له معناه الإفرادي الخاص به. الآن حينما ركب سيرة النبي حصل منهما معنى تركيبي، حصل منهما معنى جديد هو الناشئ من التركيب. طبعا إذا جئنا إلى عبد الله مثلا حتى نبين أكثر، عبد الله مركب، يقولون إضافي، عبد الله ليس علم. نتكلم أول مرة عن الوصف، لأن عبد الله قد يستخدم علم وقد يستخدم صفة. نقول عبد الله الآن نستخدمه ونتعرض له كصفة، علي عبد الله لا عبد سواه، فعلي عبد الله هذا شنو؟ هذا وصف تصف به علي. إذن عبد الله على من؟ معناه حتى معناه مركب مكون من جزئين، عبد يدل على العبودية، ولفظ الجلالة يدل على الذات المقدسة، عبد يدل على العبودية المطلقة، لم تحدد جهة المعبود، لكن لما جاء بلفظ الجلالة وتركب معه صار عبد الله، صار العبودية مخصوصة بالذات المقدسة. فالمعنى الذي يشير له عبد الله مكون من العبودية للذات المقدسة. إذن هو حتى المعنى مركب حقيقة، كما أن اللفظ مركب فإن المعنى أيضا مركب. هذا التركيب الإضافي مكون من كلمتين ركبتا بحيث يكون الأول مضاف والثاني مضاف إليه، ولكن هذا المركب الإضافي أحيانا يستخدم استخدام الأعلام. لو جئنا لعبد الله، عبد الله الآن حينما نستخدمه كوصف فإنه مركب، وهو يدل حتى معناه مركب ليس علم، وصف هذا. حينما تقول علي عبد الله، وأحيانا يستخدم عبد الله علم كما نطلقه على المولود الجديد، أو على أي شخص يسمونه بعبد الله. عبد الله حينما يوضع للعلمية يسلب منه الدلالة التركيبية ويصير مدلوله تلك الذات المشخصة، ذلك الشخص المعين، فيكون بعد علم، علم كما أن محمد دال على تلك الذات الخارجية، فإن عبد الله أيضا صار يدل على الذات الخارجية، على الذات المعينة المخصوصة، ويستخدم استخدام يعني دلالته سوف تكون إفرادية. ثالثا المركب الوصفي، وهو ما تألف من كلمتين أولاهما موصوف والثانية صفة، مثل القرآن الكريم، هذا مركب وصفي. مركب وصفي يعني مكون من صفة وموصوف، صفة وموصوف، الأول موصوف والثاني صفة، أيضا هو مركب، يعني عندنا هذا التركيب بهذا الشكل، أيضا يراد يعني من المركب هذا مكون من كلمتين يكون صفة وموصوف وهو مركب. طبعا نحن لا نتعرض إلى قضايا الإعراب والبناء، يعني أعيد هذا وأكرره، أنه القرآن الكريم أو الصفة والموصوف ما هو إعرابه، هذا شيء لا نتحدث عنه الآن، لكن أنت تجد أن القرآن الكريم هذه صار بينهما تركيب، ولكن من نوع صفة والموصوف. رابعا المركب الإسنادي، وهو ما تألف من كلمتين فأكثر إحداهما مسند إليه وأخرى مسند. المركب الإسنادي وهو ما تألف من كلمتين فأكثر إحداهما مسند إليه وأخرى مسند. مسند إليه هذا الأول، حينما نقول مثلا لو أخذنا جملة الإسمية، إحنا نقول مثلا زيد قائم، فزيد هذا الذي كأنما مثل الموصوف، ولكنه مخبر عنه ومسند إليه، هذا زيد في الجملة الإسمية، المبتدأ هو المسند إليه، وقائم مسند، قائم مسند. أما زيد مسند إليه، أو نعبر عنه بمخبر عنه، زيد مخبر عنه وقائم مخبر به أو مخبر. هو قال وينقسم المركب الإسنادي إلى قسمين، علم وجملة. ينقسم المركب الإسنادي إلى قسمين، علم وجملة. هو لا أدري لماذا لم يتعرض إلى المركب الإضافي أيضا، لأن المركب الإضافي أيضا كان فيه علم وغير علم. هنا أيضا المركب الإسنادي فيه علم وغير علم الذي هو الجملة، لكن دعونا من هذا الكلام ونركز على ما نحن فيه. قال وينقسم المركب الإسنادي إلى قسمين، علم وجملة. هو بدأ بالعلم، وأنا بودي أن أبدأ بالجملة. لأنه هو العلمية متأخرة عن الجملة، فلا بد أن نكون نحن يكون عندنا معنى ما المراد بالجملة، ثم نأتي إلى العلمية. قال باء، لا نبدأ بألف، نبدأ بباء. الجملة وهي التي بقيت على دلالتها التركيبية، حيث تدل على أكثر من معنى واحد، مثل زيد عالم. قال والجملة تنقسم إلى تامة وناقصة. إذن هذه الجملة التي هي مركبة من كلمتين إما أن تكون تامة أو ناقصة. في كليهما هناك معنى تركيبي، في كليهما هناك معنى تركيبي، يعني أن المدلول مدلولهما معنى تركيبي، ولكن الفرق بين التامة والناقصة ما هو الفرق بينهما؟ أنت تجد مثلا في المركب الإضافي والمركب الوصفي. المركب الإضافي نحن أخذنا مثاله سيرة النبي، سيرة النبي أو عبد الله حينما تصف به وصف وليس علم، حينما تصف به وصف. فعبد الله حينما تصف به وصفا، حينما يكون وصفا، فإن عبد له معنى ولفظ الجلالة له معنى في المعنى المقصود. الآن نحن حينما نطلق عبد الله ليس علما صفة، يكون المعنى هو العبودية للذات المقدسة، فلفظ عبد يدل على العبودية التي هي جزء المعنى، ولفظ الله لفظ الجلالة يدل على الذات المقدسة التي هي جزء المعنى. إذن هناك مدلول تركيبي، هناك معنى تركيبي لعبد الله حال كونه وصفا. كذلك حينما نقول في المركب الوصفي القرآن الكريم، القرآن الكريم، القرآن له معنى والكريم له معنى، وصار المعنى المدلول مركب من هذين المعنيين، معنى تركيبي ليس هو من قبيل العلم الذي يدل على ذات واحدة في الخارج، إنما المدلول أيضا شيء متعدد، يعني قرآنون موصوف بكونه كريم، هذا المعنى. هذا المعنى التركيبي هنا في المركب الإضافي والمركب الوصفي يطلقون عليه جملة ناقصة، جملة ناقصة. هو لم يسميه قبل الآن، لم يتعرض لهذه التسمية، تسمية الجملة حينما تكلم عن المركب الإضافي والمركب الوصفي، لكن الآن حينما بدأ بحديثه عن الجملة في المركب الإسنادي ذكر أن الجملة تنقسم إلى تامة وناقصة. الناقصة هي التي لا يكتفى بها، أنت حينما تقول سيرة النبي ماذا يراد؟ يبقى السامع ينتظر يقول وماذا فيها سيرة النبي، يعني لا يكتفي بهذا الكلام. وحينما تقول القرآن الكريم يسألك سؤال ما الذي في القرآن الكريم، ماذا تريد؟ أنت لم تخبرنا بشيء جديد. هذا القرآن الكريم لا يريد به الكريم خبرا، إنما يريد به صفة للقرآن. يبقى ينتظر السامع ولا يكتفي بهذا الكلام، يسأل وماذا فيه هذا القرآن الكريم، وماذا تريد منه، فيبقى ينتظر كلاما آخر. أما في الجملة التامة هي التي يكتفي بها السامع حينما تقول زيدون عالم، زيدون عالم، يكتفي السامع زيد وصفته وأخبرت عنه بعالم، إذن هذا الكلام تام. فالجملة التامة قال والجملة التامة هي التي تفيد معنى كاملا وهو المصطلح عليها بالكلام. فالمراد بكلمة المفيد، المفيد أين كانت هذه الكلمة؟ في القول المركب. فالمراد بكلمة المفيد هي التي تفيد معنى كاملا وهي المصطلح عليها بالكلام. فالمراد بكلمة المفيد هنا الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها. إذن هذا المركب الإسنادي هو إما أن يكون كما قلنا جملة أو يكون علم. في مقابل هذا المركب الإسنادي الذي له دلالة تركيبية أحيانا يسلب من الدلالة التركيبية تسلب منه الدلالة التركيبية ويستخدم استخدام الأعلام. ففي الأصل مثلا كانت شابقرناها في الأصل كانت جملة ولها معنى، لكن صاروا يطلقون شابقرناها على ذات معينة، لنفترض امرأة في الخارج أو رجل في الخارج، يعني يستخدمونه كما تستخدم أنت محمد علما لشخص في الخارج. يأتون بهذا التركيب الكامل المكون من فعل وفاعل، يسلبون منه الدلالة التركيبية ويطلقونه إطلاق المفردات على الذات التي في الخارج، يستخدمونه كعلم. جاد الحق، جاد الحق كان له معنى تركيبي، ولكن أيضا كان عندهم استخدام لجاد الحق على أنه علم، فيسلبون منه الدلالة التركيبية ويستخدمونه استخدام جديد للدلالة الإفرادية، للدلالة على تلك الذات المعينة في الخارج. قال ألف العلم، وهو ما تحول فيه المركب من دلالته التركيبية حيث كان يدل على أكثر من معنى قبل العلمية إلى دلالته المفردية حيث أصبح يدل على معنى واحد. إذن سلبت منه الدلالة التركيبية واستخدم علم فصار يدل على معنى واحد وهو معنى العلم أو مسمى، نحو سر من رأى. سر من رأى اليوم تستخدم، يعني هي استخدام سابق، اليوم قد لا نطلق عليها، نطلق عليها اليوم سامراء، ولكن في زمن قبل هذا الوقت كانوا يقولون سر من رأى. سر من رأى هذا جملة كانت قبل أن تستخدم استخدام العلمية، هي جملة كاملة وتامة، ولكن حينما أطلقوها على تلك المدينة سامراء اليوم سلبت منها الدلالة التركيبية وصارت علما على سامراء فصار معناها إفرادي. وتأبط شرا، هذا وضع سكينة تحت أوطه فقالوا عنه تأبط شرا، وأطلق عليه هذا الاسم، يعني كلمات، يعني تأبط شرا هو مكونة من جملة فعلية، من تأبط الذي هو الفعل وفاعله الذي هو الضمير المستتر وشرا الذي هو مفعول به، ولكن أطلقوها إطلاق جديد واستعملوها استعمال جديد كعالم للدلالة على الذات المعينة في الخارج. وجاد المولى أيضا كذلك. ويعتبر هذا النوع من المركب الإسنادي كلمة وليس جملة لأنه علم والأعلام مفردات. هنا نقف عند مع المصنف بهذه الكلمة التي لا نرتضيها. هو يقول ويعتبر هذا النوع، يعني من العلم، نحن أخرناه لهذا الغرض، قال ويعتبر هذا النوع من المركب الإسنادي كلمة وليس جملة. كلمة وليس جملة، ليس جملة لا مانع منه، هو ليس بجملة، نحن نقول أنه هو مركب واستخدم كعلم فهو العلم ليس جملة، هذا يعني نتفق معه فيه. لكن قال لأنه علم والأعلام مفردات، هنا نختلف. قال يعني علل أنه لماذا كان هذا المركب الإسنادي الذي صار علما لماذا ليس بجملة، قال لأنه علم والأعلام مفردات. هنا احنا عندنا اعتراض على المصنف، قال لأنه علم والأعلام مفردات. نحن نقول الأعلام ليست كلها مفردات، بل منها مفردات، منها مفرد كما نقول محمد، نقول زيد فإنه مفرد، وقد يكون مركب كما نقول عبد الله، نطلقه على ذلك الشخص المعين، نضعه لذلك الشخص المعين، فعبد الله علما هو مركب. وأنت قبل قليل أيضا في القسم الأول من المركب، المركب المزجي، أيضا نحن قلنا أن هذا مركب على ضابطة النحاة، ومع هذا هو كان علم. إذن العلم ليس دائما مفرد، فنحن لا نرتضي هذا التعليل لأنه علم والأعلام من المفرد والأعلام مفردات. هذا ينسجم، هذا الكلام ينسجم مع ضابطة المناطق، ضابطة المناطق في الإفراد والتركيب عندهم الأعلام كلها مفردة، وإن كانت هي بحسب الظاهر مكونة من كلمتين، فعندهم عبد الله علان عندهم مفرد هؤلاء المناطق. وتلك ضابطة أخرى، نحن نتكلم في اللغة، نتكلم في علوم اللغة، وهؤلاء يتكلمون في المنطق، عندهم اعتباراتهم الخاصة بهم، يلاحظون اللفظ ويلاحظون المعنى، ونحن هنا نلاحظ الإفراد والتركيب في اللفظ فقط، في اللفظ. اللفظ إذا كان مركب من كلمتين فهو وإن كان معنى واحد، إذا كان مركب من كلمتين فهو مركب، وإن كان من كلمة واحدة فهو مفرد. نحن بهذا المقدار نكون قد انتهينا من تعريف الكلام الذي قال فيه القول المركب المفيد. هو بدأ ببيان ما المراد بالقول وانتهى منه، ثم جاء إلى قيد المركب وذكر له أربعة أصناف، وجاء لقيد المفيد حتى يخرج وحتى يتكلم، حتى يقيد الجملة بأن هناك جملة تامة وجملة ناقصة، والجملة التامة هي التي تكون قول مركب مفيد. إذن الكلام يكون مساوي للجملة التامة التي هي شنو؟ يحسن السكوت عليها. والحمد لله رب